سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية الكريمة من آيات الأحكام، يعني من الآيات اللي تضمنت تكاليف، وفيها إن شاء الله مضامين أعود إليها أو تناولها بالتدريج. أولا، الصلاة الموجودة بالآية الكريمة بإجماع المذاهب الإسلامية المقصود بها الصلاة الواجبة هنا. طيب، الصلاة شنو معنى إقامتها؟ أقم الصلاة، يعني هل مقطع من الآية ماذا يعني؟ الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، الإقامة ما هي؟ الرأي الأول أن الإقامة هي عبارة عن الإدامة، أقم الصلاة يعني أدمها، يعني داوم على أداء الصلاة، لأن النقص ملازم للإنسان دائما. الله عز وجل عندما خلق الإنسان ما طاع الكمال، ما وهبه الكمال يعني بمعانيه التامة، الإنسان يبقى دائما معرض للنقص. الصلاة وسيلة من وسائل تكميل العبد في الحدود المستطاعة، يعني قابلية الإنسان للكمال إيش كثر، الصلاة وسيلة من وسائل تكميل العبد. شلون؟ لأنه هو باعتباره عبد يكون يشعر بالعبودية، شعور بالعبودية، العبودية الشعور بها دائما ذل، إلا عبودية الله، عبودية الله عز وجل عز وكرامة. ها؟ مش يقول للإمام، يقول له كفاني شرفا أن أكون لك عبدا وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. العبودية بكل أقسامها هي منقص عار على الإنسان، يعني احنا العبد نعتبره ناقص تختلف عن الحر، لكن عبودية الله عز وجل لا تختلف عن العبوديات الأخرى. مو قد يوم بشر الحافي هذا المعروف عنه من الزهاد، مر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه على باب داره فسمع ضرب الأعواد وأدوات الطرب، كان عند ليلة صاخبة من ليالي الطرب، وطالع جارية تحمل طبق بفضلات الطعام شربها هؤلاء الشكارة، شايلة فضلات الطعام تريد تذبها. سألها الإمام سلام الله عليه، قالها لمن هذه الدار؟ قالت له لسيدي. قال سيدك حر أم عبد؟ قالت بل حر. قال صدقت، لو كان عبدا لله لاشتحى من الله، لكن هذا ما عنده عبودية لله، يعني مو فاهم معنى العبودية لله. العبودية لله عز وجل تستلزم تحرير الوجدان البشري تحريرا مطلقا، يعني تخلص من عبودية الرذيلة، من عبودية الغرائز، من عبودية الخضوع، من العبوديات الاجتماعية. الصلاة وسيلة تحرير وتكميل للعبد، في هذا المعنى الدوام عليها شنو؟ الدوام عليها يعني يبقى الإنسان شحنة كمال دائما، يعني يملي عندها النقص، يشعر دائما بأنك أنت باعتبار هالنقص المستمر وياك داوي عن طريق عبودية الله عز وجل، داوي عن طريق الصلاة، لأن الصلاة ستكمل نقصك، وفعلا تكمل نقصك. هو إذا عبد الله عز وجل يملأ عند كل الثغرات، لأنه يتخلص من عبودية الغرائز مثل ما قلت لك، ويتخلص من عبودية الطمع، ويتخلص من عبودية أي مؤثر من المؤثرات. والتخلص من هالعبوديات هذه وسيلة تكبير للإنسان. إنسان عش وقت احنا نسميه مستقيم، إذا كان نظيف ما يغلط ما يرتكب الحرام ما ينحرف. والصلاة مهمتها هذه، يعني الصلاة احنا لا نعتبرها فرد تكليف جامد أو مثل السلسلة يعلقها الإنسان برقبته، لا، الصلاة وسيلة فاعلة، يعني تهذب للإنسان، يعني تحرره من النقائص. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، أقم الصلاة يعني ائت بها بشروطها الصحيحة. هنا عندنا مشكلة، وائت بها بشروطها الصحيحة، يعني هذه الشروط الآن منشأ اختلاف بين المذاهب الإسلامية. يعني عندي أنا مثلا أفرض أصلي بعد أن أتوضأ، إذا توضأت أتوضأ مثلا بهالطريقة، بصورة أخذ من المرفق وأنزل إلى أصابع اليد بالوضوء. المذاهب الإسلامية الأخرى لا، تتوضأ بالعكس مثلا. شنو يعني يا ترى أن هذا غدا الله عز وجل يقول لهذا المكلف، يعني بتعبير آخر الشيعي أفرض أو السني، هذا يتبع رأي مذهبه وهذا يتبع رأي مذهبه. طبعا أنا بالنسبة إلى هذا اللي يأخذ الرأي من مقلدة ما أقدر أقول له أنت خاطئ. إذا عندي نقاش، عندي نقاش ويا العالم، نبه شوية، لأن هاي أمور ما يعرفها هذا ابن الشارع. ابن الشارع يعرف أن الوضوء، الآية لما تقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا تحديد للغسل أو تحديد للمغسول، ما يفهم هذا المعنى. هذا يفهمه فد واحد دارس أدوات الفن، دارس الأصول مثلا والفقه، ويعرف أن هذا التحديد هو تحديد للمغسول، فيبدأ مثلا من أطراف الأصابع إلى هنا، أو تحديد للغسل يقول لك المنطقة تنغسل، والآية بها إجمال، وأشوف النبي شلون كان يتوضأ أتوضأ مثله. هاي على كل حال أدلة يعرفها أبو الفن، اللي مو شغلته هذا العامي، نعم، ما يعرفه هذا. ما أجي لي أنا أكلفه أزج في شيء هو ما يعرفه، إذا ما يعرفه ما يقدر يهتدي إلى. أي من ناحية، من ناحية صحيح أن الإنسان مكلف أن يبحث عن الرأي الصحيح، لكن إحنا لننسى أن معظم ما يأخذه أفرادنا يأخذه عن طريق تقليد. شوي خلينا نصير واقعيين. شون يعني خلينا نصير واقعيين؟ يعني أرجوك أنت لو بكرة ولد، ها، افرض في بلد من البلدان الإسلامية الأخرى اللي تعيش في أحكامها الدينية على المذهب المالكي مثلا، وانولدت أنت في بيت وطلع أبوك بذاك البيت أبو عبيدة اسمه، وأمك مثلا اسمها أشماء مثلا، وطلعت أنت فد واحد من المسلمين السنة، أو انولدت في منطقة أخرى شيعية وفكيت عينك وأبوك حسن وأمك مثلا فاطمة بطبيعة الحال وصرت شيعي، أنت من كبرت ما رحت للمكتبات تبحث وتبحث ياهو هذا رأيي صحيح لو رأيي ذاك صح؟ ما يكون هذا الشيء أبدا، نكون واقعيين، ماكو من هذا الشيء. اكو منه عدما هذا البحث عند من يحمل شعار رجل الدين. رجل الدين هو المسؤول، لان هذا رجل الدين اشبه شيء بالمحرك بالنسبة للقاطرة. المحرك هو يجر هالعربين وراء، فمن هالنوع احنا كلنا ينبغي على رجل الدين ان يتبع الدليل. يعني انا لما اكون مسلم المذهب مو غاية، المذهب وسيلة، رافد يوصلني الى الاسلام. يعني واحد يقول لك انا امر للاسلام، ابدا اروح للاسلام عن طريق ابي حنيفة، واحد يقول اروح للاسلام عن طريق احمد بن حنبل، واحد يقول اريد اروح عن طريق جعفر بن محمد الصادق، واحد يقول اريد اروح عن طريق مثلا مالك. في وسائل، هؤلاء وسائل. يعني انا عندما ارجع لرأي الامام افضل الامام على غيره، ليش؟ لاني اشترط بالامام العصمة، واذا اشترطت العصمة يعني وصلت الى دليل لا يتطرق اليه خلل. بس النتيجة ان الطريقية هي طريق الى الاسلام، فاذا كان كذلك خلي نجي. هذا اللي توضى بهالشكل وانا توضيت بشكل اخر، لا اجي اصب اللوم عليه، يا مشرك يا كذا يا مخالف القرآن. يا اخي شوي يصير واقعي، هذا رجال على رسله وهدني قضايا ما يعرف ان هذا ابن الشارع ولا يعرف ان المكلف العادي. انت ارجع الى العلماء، خلي العلماء هم انفسهم يتناقشون بهالقضايا وينتهون الى الدليل المقنع. فلازم يصير عندنا لون من الموضوعية ولون من المعرفة الواقعية لتكاليف الناس، حتى لا نجي ننعت المسلم رأسا بالشرك لأن خالفني بفرع من الفروع. فلما يقول لي أدي الصلاة بشرائطها، أنا أدي الصلاة بشرائط شلون يعني؟ واحد عندنا مثلا افرض إذا اعتبر أن التكتف جزء من الصلاة، إذا بعنوان الجزئية بطلت الصلاة لأن زود عليها. عد غيرنا لا، هذا يعتبر جزء، فهذا العامي مو مكلف بمعرفة هالأشياء. إذن يكون الفقهاء يتناقشون ما بيناتهم وينتهون إلى الرأي الصحيح. نبه. فلما يقول القرآن الكريم أقم الصلاة، يعني أقمها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما تستطيعون. أنت هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا المكلف إلى نطاق معين يدور ضمن هالنطاق، ما اقدر اكلف فوق نطاقه. فبس قدر الامكان، هاي الامانة في عنق كل فقيه، كون ينتخب الطريق الصحيح يمشي وراء الدليل حتى الدليل يجيب لوين؟ يجيب الى الرأي الصحيح. هاي اثنين. الرأي الثالث يقول لا، اقم الصلاة يعني خليها مستوية في كيفيتها. شلون يعني خليها مستوية في كيفيتها؟ وهاي مشكلة صعبة. يعني انا مرة اجل الصلاة عندي اقبال، في لحظة من اللحظات عندي اقبال، واي اقبال على الله، ذهني مجموع، مر علي في لحظة صفاء واصلي، ولما افرغ من الصلاة اشعر اني ارتويت نفسيا واني كنت مقبل على الله، لان ليس للعبد من صلاته الا ما اقبل عليها. ومرة لا والله براسي دولغة، شو درينا، انا عندي مشكلة، عندي كذا، اخذتني فكرة منها. هو هم غالبا الشيطان يخليه هو صار يم المحراب، ها جاب له الطلايب كلها صارت يم راسه، ها دام يفكر بهالقضيه وديك القضيه وبهالقضيه، وغالبا يعني يؤدي الالفاظ بدون ان يكون عنده توجه او بدون ان يكون عنده قصد كافي الى معرفه مضمون اللفظ. فشلون انا اقدر اؤدي يعني الصلاه على مستوى واحد دائما عندي حضور ذهني؟ هذا طبعا في حدود الاستطاعه. انا اكد لك اذا الله عز وجل ما يرحمنا قضيتنا صعبة، وهي صعبة لانه احنا شوي عندما نوقف يا ريت نقدر نحرر انفسنا 5 دقائق من مشاكل الحياة وننقطع بها الى الله ونتوجه اليه بشيء من التوجه. يعني مو عندنا ائمة نقتدي بهم، المعروف عن ائمتنا صلوات الله عليهم ان الواحد من عندهم كان اذا توجه وكان بالمحراب نشي كل شيء الا الله، خلص توجه الى الله، انغمر، راح بهذا العالم، انتهى الى الذوبان في ذات الله. هو ترى المحراب انما سمي محراب لان حرب بين الغرائز مو وبين بين الدين، بين العقل، بين الغرائز وبين الشعيرة الدينية، او حرب بين الشيطان وبين الاتجاه الى الله. هالحرب يقع وين؟ بهالمكان، بمنطقة وقت الصلاة. فلما يقول لي الفقيه أدي الصلاة على استواء في كيفيتها، مو سهل جدا، لأن أكو أشياء الواقع يجب أن نكون بها واقعيين. خطر أنا في اليوم الله يتغمد أستاذنا برحمته وأستاذ الجيل السيد الخوي قدس الله سره، أتخطر فرديوم قلت سيدنا انت تشترط انه واحد لازم يخلي منكب الايسر عندما يطوف بالكعبة الشريفة يخليه يكون رأسا دائما متجه الى الكعبة، لا يميل هيجي ولا يميل. قلت سيد كل دفعة سيدنا تذكرك 5 مترات، وين شو نقدر على حافظ لحظة اليسمة ضحك السيد رحمة الله عليه، قال لي صحيح لي تقول إيش عملت، بس خوف قدر الإمكان. القدر الإمكان يعني الواقع قدر الإمكان، مو شي نجي احنا نقيسها بالسنتيمتر، لا، العبد إيش قد يتمكن بقدر تمكنه. كذلك أنا ما أجي أقدر أصفي ذهني 100% وأفرغ من الأوشال والأوشاب وأوقف أنا بالمحراب وأنا كل خشوع وكل توجه، صحيح هاي قضايا مثالية، علي قدر الإمكان أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأستلهم رحمة الله بأن يشددني، أتوجه إلى أن يشددني والباقي علي. وشاحته أوشع، شاحته أكبر، ما حاطني باشر يوقفني يقول لي تعال أنت ليش ما ذهنك كان حاضر 100%، لا هو أكبر من هذا، نعم أكبر من هذا. المهم خلي أرجع إلى الآية، الآية تقول أقم الصلاة يعني على استواء في كيفيتها، هذا الرأي الثالث في الآية الكريمة. زين أقم الصلاة، بعدين اجت الآية شوي التفت لي البحث، حددت لي الوقت اللي يتم فيه إيقاع الصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار ياهو، طرفي النهار هو ياهو، النهار هالحصة المحصورة بين طلوع الشمس وسقوط قرصها وغروب الشمس، زين هاي الحصة من الوقت نسميها نهار، الطرفين ما لها ياهو، طرف الاول الغدو الصباح، اول الغدو هو هذا اللي يكون بإيقاع الصلاة قبل طلوع الشمس هذا الطرف، والطرف الثاني اللي قبل غروب الشمس نهايته اللي هو العصر، هاي طرفي النهار، لان ما عدنا عند المسلمين اوقات يحددون بها الصلاة غير ذني الوقتين، ذني اوقات النهار العصر نجمع ويا الظهر ثم الصبح وحده. طيب هاي الآية صريحة في ان الاوقات اوقات الصلاة الصبح والعصر للصلاة والعصر وجلفا من الليل الوقت المقارب للنهار من الليل، ثلاث اوقات صريحة، لان عدنا في ذلك روايات وآيات اخرى تحدد هالمعنى، لان احنا الان دائما يشيلون انتوا ليش تجمعون، القرآن الكريم هو حدد اوقات الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا العدل. اذا نجي الى الروايات، الروايات صريحة بهذا المعنى. وانا احب ما طول مريت بالموضوع الواحد من عندكم شوية خليه يفتح ذهنه يتذكر، اذا سأل ساعة الساعة حتى يجاوب ويتنبه عيوني، ترى مسألة الجمع بين الصلاتين بدون عذر يعني بالحضر وبالسفر، الجمع بين الصلاتين بدون عذر، هذا مما تسالم عليه المسلمون على الإجمال، يعني مو بس عدنا اللي يحب، اكو كتاب مثلا خصيصا ألف لهذا لأحد علماء السنة، شنو الكتاب؟ رفع الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر، لمحمد الصديق الغماري، محمد الصديق الغماري، والكتاب رفع الخطر، ويذكر بآراء علماء المذاهب الإسلامية. واحد كتاب آخر أفرض مسائل فقهية للمرحوم سيد عبد الحسين شرف الدين، يذكر أدلة الجامع بين الصلاتين، تقدر ترجع إليها تفصيلا تشوف أدلة الجامع، مو بس عدنا، عد مجموعة من علماء المذاهب الأخرى. اثنين ثلاثة مثلا افرض اقرب فقه الامام الصادق للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية الله يتغمده برحمته، الشيخ محمد جواد ايضا عنده فصل في الجمع بين الصلاة ويذكر اراء علماء المذاهب الاسلامية في هذا الكتاب، فترى المذاهب الاسلامية كلها تذهب على الاجمال، ها مو اقصد يعني كل مذهب واحد يعني الجامع مو الفرد بعد فرد مثلا الامام مالك او الامام احمد او الامام ابو حنيفة، لا قد تلقى الاحناف يخالفون بهذا، لكن اكو عندهم فرد واحد منهم مثلا يذهب لهالرأي، كذلك تلقى عند الشوارب، تلقى عند الموالك، ها يعني ما اريد اقول كل علماء المذهب، لا لا، بس اكو قسم شريحة كبيرة من علماء المذاهب الاسلامية الاخرى في ادلتها تذهب الى جواز الجمع في غير عذر. ها للآية صريحة بهذا المعنى، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يجمع بدون عذر، وأئمة أهل البيت كانوا يجمعون، وأئمة أهل البيت عدلوا الكتاب، مو لن يفترق حتى يرد علي الحوض، الافتراق طبعا بالمضمون مو بالشكل، فما تفترقان أبدا، فرأيهم هو رأي القرآن. وسألوا عبد الله ابن عباس رضوان الله عليه، قالوا له ليش رسول الله يجمع بدون عذر، ليش يجمع بدون عذر؟ قالهم اراد ان لا يحرج امته، حتى الامة لا تحرج، هذا مثلا شتاء او صيف كاسب يطلع من بيته والصبح يصلي ببيته، وظهر وعصر قد يكون في محل العمل، بدل من ان يكون عليه عسر او حرج يصلي الظهر والعصر معا، يرجع مثلا متعب قبل ما ياخذ النوم، جاي هذا مكدود من الصبح يشتغل الى الليل، خاف يصلي المغرب مثلا وياخذ شيء من النوم لئلا يغلب عليه النوم، يجمع. والله عز وجل يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، يعني الحكم اللي برخصه شلون ما ان الله عز وجل يريد من عندنا ان نمتثل الواجب، يريد من عندنا ان نمتثل الرخصه ايضا، لانه الرخصة كرم ولا نرد كرم الله، رد الرخصة كرم وعطاء من الله، يجي واحد يرد عطاء الله حسن. اذا الجواز الجمع موجود عند الكل، فاذا شفت لك واحد يريد يهرج او يريد مثلا يحكي، مو شغله هذا، مو شغله، قل له يا اخي انت مو شغله، تفضل انت ارجع استوعب المسألة، مو من السهل تجي تجرح المسلمين وتخلي مسلم يتأثر من مسلم اخر او تحمل ضغينة، لا، خليك انسان، خليك غطاء للمسلمين جميعا، حتى لو اختلفوا بالرأي بعضهم عن بعض، الاختلاف عن الاسلام مو في الاسلام، ونبه لي الاختلاف عن الدليل، نبه، انا الدليل افهم منه شيء، واحد يفهم شيء اخر من الدليل، هذا مو عيب، هذا بالعكس بيه ثروة فكرية وبيه عطاء فكري، نبهت لعيوني. اذا الصلاة لما يقول اقم الصلاة طرفي النهار، يعني ان الصبح والظهر والعصر ممكن الجمع ما بيناتهم في الوقت المحدد، ومن بعد ذلك تيجي زلف من الليل، يعني اوقات متقاربة قريبة الى النهار اللي هي عبارة عن المغرب والعشاء، هاي الفرائض التي افترضها الله عز وجل على العبد، فطبعا اكو هدف من ورائها، ان الانسان الصبح يواجه الله يستلهم منه الخير والعطاء، وقت غروب الشمس قبل غروب الشمس هو مصلي الظهر والعصر طرفي النهار، ينهن عامرات بذكر الله، اول الليل قبل ان ينام مثلا المغرب والعشاء. والصلاة هي عبارة عن صلة بين العبد وربه، هي عبارة عن حرز يدفع عن الانسان البلاء، وهي هوية المسلم، هوية المسلم. يأتي العبد يوم القيامة اول ما يسأل عن صلاته، فان جاء بها والا ضرب باعماله عرض الجدار. إذن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. انتقلت الآية الكريمة، قالت إن الحسنات يذهبن السيئات، نبالي والله، إن الحسنات يذهبن السيئات بأي معنى؟ هاي أكو هنا نظرية يسموها نظرية التحابط الإحباط، خل أشرح لك إياها شنو هي نظرية الإحباط. نظرية الإحباط يذهبون إليها المعتزلة، ومن غير المعتزلة يذهب جماعة أيضا إليها، بينما احنا عندنا نظرية الإحباط باطلة، مو بس عندنا، عندنا عند الأشاعرة أيضا نظرية التحابط باطلة. شنو هي التحابط؟ يعني يقول لك افرض واحد عمره كله يصلي ويصوم وراح للحاج وأدى واجباته لكن في اخر عمره شرب له خمره، يقول هاي الخمره مشحت هذا كله من اول الاخره، ها رفعته قضت عليه. هذا معنى الاحباط، الرفع، رفع العمل الذي كان واقعا. الاحباط عندهم بهالمعنى، الاحباط عندنا احنا مو بهالمعنى، عندنا الاحباط بمعنى الدفع مو بمعنى الرفع. شلون يعني بمعنى الدفع؟ يعني تفرض واحد عمره كله مؤمن متقي لله عز وجل، مصلي صائم يؤدي تكاليفه، لكنه اخر عمره والعياذ بالله عقيدته فسدت خربت خرب، ها ارتد. في مثل هالحالة ذاك عمل شنو؟ ذاك عمل ما يقال رفع، لان ما يقع لا يرفع. تحليليا نساء فلسفيا ما اقدر احلل فيها لانه بي شوية نظريات بها عمق، لكن هذا اللي وقع لا يرفع. بس شنو؟ مو مقبول من اوله، يعني هذا الردة الاخيرة هاي مو ارتد بالتالي، هذا الارتداد بالتالي يكشف عن شنو؟ يكشف عن ان عمل الاولي ما كان صحيح، مو جاري على اصول صحيحة، مدفوع مو مرفوع. لان ما يمكن شهية الفرق اعتباري، احنا ما نشغل، ما يعنينا انه دفع او رفع، لكن احنا عدنا باي معنى؟ عدنا بمعنى مثلا واحد صلى وصام والى جانب الصلاة والصيام ارتكب اعمال محرمة، هذه توزن يوم القيامة، توزن. ياهو اللي يرجح، اذا رجحت السيئات على الحسنات فكأن الحسنات لم تعمل، واذا رجحت الحسنات على السيئات فكأن السيئات لم تعمل، واذا تساوت تساقطت، ما حصل شيء بعد، لان ما اكو عند شيء يستحق به الا ان تدركه الرحمة. عندنا الحسنات يذهبن السيئات بهالمعنى، اذا رجحن شوية عليهم، اذا رجحن الحسنة اللي ترجح على السيئة يعني كأنها لم تكن السيئة. هذا معناه، معنى الآية ان الحسنات يذهبن السيئات، بهذا المعنى ان هذه الصلاة وهذا الصوم وهذا العمل الصالح اذا كثر صار اكثر من السيئات يمحو السيئات. زين، خليني نجي للحسنات. والله هاي الحسنة الالف واللام بالحسنات شنو المقصود بها؟ هاي الالف واللام للعهد او للجنس؟ قسم يقولون الالف واللام للعهد، شنو معناه؟ معنى ان الحسنات يذهبن السيئات، يعني هاي الصلاة اللي صليتها الصلوات الخمسة هي الحسنات، هي المقصودة. تنبه، يقول هذه يذهبن السيئات. شلون يذهبن السيئات؟ بس اروي لك روايات تقرب لك المعنى. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول احنا كنا نجي قبل الصلاة الى المسجد النبوي الشريف ونقعد في مسجد النبي ننتظر الصلاة، ينتشر وقت الصلاة حتى نصلي وراء النبي. يقول قام رجل في مسجد النبي واحنا منتظرين النبي ينتشر وقت الصلاة حتى نصلي، قام هذا قال يا رسول الله، قال بلى، قال انا يقول النبي اعرض شوية عنه رد، هذا قعد له شوية لحظات ثم دام، قال يا رسول الله اذنبت ذنب، انا شنو المرأس يترتب على هذا من عقاب؟ اوقع العقاب علي. تفت للنبي قال له اوليش قد صليت معنا؟ انت مو صليت ويانا؟ قال له بلى. قال له صلاة احسنت لها الطهور؟ يعني على الاصول توضأت وطهرت على الاصول وصليت؟ قال بلى. قال له هذه تذهب عنك الشيئة، خلاص تفي بها، ما يحتاج احنا ان نوقع عليك العقاب، هاي الصلاة تطهرك عما مضى. نبه، هاي وحدة. الرواية الثانية سلمان المحمدي رضوان الله عليه، سلمان المحمدي كان يوم من الايام يقول ابو عثمان كنا في حضرته في الى جانبه، وهو باثناء ما كان مضطجع اكو يمنى شجرة اكو غصن يابس واقع من الشجرة على الارض، اخذ الغصن اقام يخضه الى ان الورق وقع، الورق يابس كان تساقط من الغصن. يقول التفت لي قال لي يا ابا عثمان ما انا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وأنا كنت بخدمته سوى هكذا، أكو غصن بأوراق يابسة أمسكه النبي هزة إلى أن تحاتفت الأوراق وقعت، قال لي سألني ما سألتني يا سلمان لماذا فعلت هذا؟ قلت لا يا رسول الله أنا أسألك الآن لماذا؟ قال لي إذا قام أحدكم إلى الصلاة وتطهر وصلى تساقطت عنه الذنوب كما يتساقط هذا الورق من هذا الغصن. نعم. إذن الصلاة مطهرة، كل فرض يطهر ما بين الفرض والفرض الآخر، هاي بناء على أن المقصود بالحسنات أن هاي الألف واللام للعهد، يعني المقصود بها الصلوات الخمس. إذا كان هذا هو المقصود تصبح هذه الروايات بأجمعها قرائن مساعدة على إرادة هذا المعنى، على إرادة أن الصلاة هي المقصودة بالحسنات. الحسنات عبارة عن الصلوات الخمس الذي يصليها الإنسان. في هذا المضمون أكو روايات كثيرة في هذا المضمون بأن الصلوات تمسح عن العبد ما عنده من ذنوب. هذا رأي أن الألف واللام للعهد، وأكو رأي لا، الألف واللام مو للعهد، الألف واللام للجنس، يعني جنس الصلاة أو جنس الحسنات كلها. الألف واللام الحسنة شنو هي الحسنة؟ هنا احنا ما عندنا حقيقة شرعية مثل ما يقولون الفقهاء، ما عندنا اصطلاح شرعي بالحسنة شنو هي. الحسنة يتبع بيها المشرع العرف، العرف العام. الآن أنا أسأل المجتمع أقول لها المجتمع شنو الحسنة، الشيء اللي اسمه حسنة شنو، يقول لي مثلا إطعام الجائع، إذا واحد جوعان تطعمه هاي حسنة. يقول لي مثلا بر الوالدين، إذا عندك أم وأبو وتراعيهم وتبرهم هاي حسنة. يقول لي مثلا أنك تقضي حاجة صاحب الحاجة هذه حسنة. إذن العرف في هذا المورد هو مرجع، لما أرجع إليه أقول له شنو الحسنات، يقول لي هاي الحسنات. إذا قال لي هاي الحسنات وهذا العرف يرتفع مستوى، يعني هل هالجيل اللي احنا عايشين فيه المعاني هذه اخذها ميراث اجتماعي، هاي ما طلعها من جيبه، يعني هاي النظرية اللي عندها الجيل بان كل فعل من الافعال الحسنة هو من الحسنات، هاي مو من عند الشوى، ما اخذها من ابائه واباء من ابائهم وتصعد ليش وقت الى ايام الرسول الى ايام النبي، ترتفع السيرة والنبي يقرها والمعصوم يقرها، تصبح قسم من اقسام السنة. اذا يكون عندنا دليلين، عندنا دليل عقلي وعندنا دليل شرعي، الحسنات، وهذا الرأي هو الصائب، لان الحسنات ما اقدر اقصرها انا على بس الصلاة، لا، كل عمل طيب. ارجوك بر الوالدين مو حسنة؟ واحد لما يجي افرض الرعاية للعيال، واحد يطب يقول لك ادخر اخر فلس اجيب اوسع بيه على اطفالي على عيالي على اسرتي، اجيب اقضي به حاجاتنا حتى لا نضطر نشك على ابواب الناس، هاي مو حسنة؟ هذه حسنة من اروع الحسنات، حسنة من اكبر الحسنات. الانسان اعطاء اطعام الاهل صدقة وعمل من الاعمال المبرورة عند الله، هاي كلها حسنات. ولذلك احنا نشوف ان النبي صلى الله عليه وآله كان يطلق او يمدح من يقوم بامثال هذه الاعمال. خلي اروي لك مثلا بعض الحوادث. كانت اكو سرية من سرايا النبي سموها سرية الحبطة. سرية الحبطة هاي سنة 8 من الهجرة، النبي صلى الله عليه وآله طلع الى ساحل البحر الى جهينة، قبيلة جهينة، طلع سرية تطوعهم للاسلام وتجيبهم الى حضيرة الاسلام. منو كان قائد السرية؟ الامير على السرية منو؟ الامير على السرية ابو عبيدة. سرية منو كان بيها ضمنا؟ بيها عمر بن الخطاب، بيها قيس بن سعد، بيها مجموعة من الصحابة، دول كلهم كانوا مجندين بالسرية، وامير السرية ابو عبيدة. طيب اجوا الى هذا المكان الى الحبطة، نفذ جادهم، جاد ما عندهم بعض، يردون يأكلون ويردون يقاتلون. تعرف هذا المقاتل يحتاج إلى أن يصاول يجاول، يريد فد شيء يأكل حتى يقوى على القتال على النضال، وما عندهم شيء. بالشرية كان قيش ابن سعد رضوان الله عليه، قيش ابن سعد اجى الى واحد من جهينة عند ابل، عند ابل كثيرة، قال له تبيعني من ابلك اخذ منك كل ناقة بوشق من التمر، نعم انا اخذ منك الناقة فعلا واعطيك ثمنها وشق من التمر بالمدينة، مو هنا، تجيني الى المدينة اعطيك، واشهد لك الشهود الذين تحبهم. اي واحد تحب يشهد على هالبيعة على هاللون من التبادل انا حاضر اجيب لك اياه. قال له انت منه انا ما اعرفك. قال له انا قيش ابن سعد ابن عبادة ابن دليم. قال له ما اعرفني باهلك، انا اعرف اهلك واهلك اناس يستحقون التقدير يستحقون التكريم، انا مبدئيا ما عندي اي مانع بس اريد شيء، اريد شهود. استدعى قيش اجى الى جماعة، اجى لابي عبيدة نفسه قائد السرية والى جماعة ومن جملتهم الى عمر بن الخطاب، قال لا اريدك تشهد لي. قال لا انا اعرف انت ما عندك اموال خاصة لك، انا اشهد لك وباشر انت ما تقدر تأدي، ما انا اتوقف ما اشهد لك. الاخرين طلب من عدهم توقفوا وقالوا له انت ما عندك املاك خاصة حتى نشهد لك بالبيعة، انت الان تابع لابوك والبشاتين والاراضي الزراعية لابوك، انت شو راح تشدد خاف تخلف الموعد؟ قالهم ابي يطعم الجائع يفك العاني يؤدي الحمالة عن الاجانب، اذا اجانب عليهم دية ابوي يؤدي الحمالة عنهم، ما معقول انا ابنه ما يسوي لي هذني. ذاك لما سمع الرجل من جهينة صاحب الابل قال له بدون شهود، ما احتاج شهود، نعم انا راح ابيعك هاي 5 نياق، طبعا هذه 5 نياق اخترها، اخذ من عندك 5 اوشقة من التمر لكن بشروط، تمر من البستان الفلاني من بساتين ابيك، نعم كون بها الصفة، اكو نوع من التمر هالصفة اريدها، هالتمر المخصوص، ها؟ فقال له انا ما عندي مانع، انا اعطيك كلام على ان اسدد لك بهذا. فعلا تناول هالخمسة من الابل، اول يوم ذبح للشرية بعير، هم اشقد عدد الشرية 300، ذبح لهم بعير، توزعوا لحمة اشتووه اكلوه. باليوم الثاني كذلك، باليوم الثالث كذلك، اجى راد يذبح باليوم الرابع، اجى لي ابو عبيدة وعمر قالوا له لا تذبح لعلك ما تقدر على الوفاء، عزمه وعليه قالوا له ما تذبح بعد، ما خلوه يذبح. ثم تناولوا اللحم وفعلا ادوا رسالتهم وراحوا الى ما كلفهم النبي بفعله بالشرية ورجعوا. لما رجعوا بلغ الخبر قبل رجوعهم سعد ابن عبد ابو قيش، وصل الخبر ان قيش الشكل ماخذ. قال بلى انا اعرف، اذا كان قيش بالسرية ما اعرفه من قيش ان ما راح يخليهم يجوعون ابدا، لا انا اعرف ابني واعرفه. فعلا لما رجع قال له ماذا صنعت يا قيش؟ قال له يا ابتي ذبحت لهم في اليوم الاول جزور. قال له ثم ماذا؟ قال ذبحت الجزور الثاني. قال ثم ماذا؟ قال ذبحت الجزور الثالث. قال ثم ماذا؟ قال له منعت، ما خلوني بعد اذبح الرابع وذن الاثنين جبت من النار. قال له نعمة ما صنعت، هاي البشاتين 4 امامك، اقل بستان بي 50 وشق من التمر، شكت تحب تعطيهم؟ شمطي شرطة شنو؟ نفذ له شرطة، نفذ له شرطة وبس، اكرم وكشاه وحمله على ناقة وارجعه. لما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وآله شنو كان تعليقة النبي؟ قال إنه من قلوب جود، القلب جمع قليب، القليب يعني النبع البير، يعني هاي النبع الماء، يقول هذا نبع جود من بيت أجواد، من بيت والنبي هو ينشر بهذا الموقف، لأن قطعا شرور النبي لا يشر إلا بما هو محبوب إلى الله عز وجل. إذن إطعام الطعام حسنة، لا يفوتني ما طول أنا مريت هنا. هذا قيش فرد نموذج يعني عجيب، يعني إذا أكو عندنا نموذج مشرف في محبي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من هذا النموذج المشرف هذا الرجل، هذا قيس بن سعد، رجل يعني شو تعبر عنه، الكلمات تعجز عن أداء حقه، لأن هذا الرجل كان عنده فتوة، عنده بطولة، عنده صدق، عنده وفاء، عنده إيمان لا حدود له. هذا قيس إلى موقف أتخطر لما معاوية رجع إلى إجا إلى الجرف إلى المعسكر، يريد يروح إلى الحج، سوى طريقة على المدينة، إجا للجرف، الجرف هذا المعسكر اللي يعسكرون به. لما وصل إلى الجرف طبوا جماعة بالمدينة يهيئون الناس لاستقباله، أنه لازم يستقبل، هذا ما يصير تعرضون عنه، لازم يستقبل. الأنصار طبعا عندهم توتر مع الأمويين، ما ينشون الأنصار ما ينشون مواقف الأمويين من عندهم، قطعوا عنهم حتى راتب أطفالهم. طلع جماعات قالوا لهم طلعون، اجوا الى قيش قالوا له لابد لك من الخروج لاستقبال معاوية، قالوا اعفوني من هاي، قالوا له لا انت تنفقد وقد يكون عدم مجيئك هذا يحمل الاخرين على ان يقومون باعمال الضرب باسرتك كلها والضرب الانصار كله كلهم. قالوا اذا احببت ما عندي مانع اطلع. طلع اجى مع المستقبلين الى ان وصل الى الجرف، لما وقعت عين معاوية عليه شار راسه إليه، قال له من قيس؟ قال بلى. قال له مالي لا أرى الأنصار، الأنصار ما حد عندهم طالع كلهم ولا واحد طالع لاستقبالي، ليش؟ قال له ما عندهم رواحل، تجوعتوهم، ما عندهم حتى واسطة تنقلهم لهنا والمكان بعيد، ما عندهم راحلة. قال له أين ذهبت نواضحهم؟ الحكاية بها شتمة، الناضح هو عبارة عن البعير اللي يشقون عليه الماء بالبستان، البعير إذا ودوه للحاج يسموه بدنة، إذا ركبوه يسموه راحلة، إذا مثلا شغلوه بالبستان يعبروا عنه ناضح. فأين ذهبت نواضحه؟ يرجع عير يعني يقول أنت فلاحين، ها أنتوا ناس فلاحين، أين ذهبت نواضحهم؟ قال ذهبت يوم بدر أفنيناها، يوم ضربناك وأباك على الإسلام حتى أدخلناك فيه كرها. وقف معاوية، وقف، أراد زبأر، أراد أن يكلم بأشد، جر عمرو بن العاص دل على رسلك، ترى إذا تكلم بأشد يكلمك بأشد مرتين، أنا أعرفهم هذول. فعلا شكت، وفعلا يعني هذول العنفوان يهزك الإنسان إذا عنده، خصوص في كلمة الحق، إذا عنده عنفوان وعنده لون من الرجولة والبطولة في مواقف الحق، ما في شك أن هذا يبعث في النفس الاعتزاز، يخلي الإنسان يعتز بهذا المعنى تمام الاعتزاز. فهذا قيش كان نموذج عجيب، الرجل موقفه ويا الإمام الحسن لا تنسى، قيش ما قدر معاوية بعدين يخليه يبايع، لأن قال له أنا حلفت لا يقع بيني وبينك لقاء إلا وبيني وبينك الرمح والسيف، قال أنا أبر قسمك أحط رمح وسيف ما بيناتنا. فهو أبا يعني ما تراجع، أراد قتال معاوية على كل حال، لكن عزم عليه الإمام الحسن، قال له هاي الدماء راح تروح بلاش، لازم خلص لازم تدعن وتبطل عن القتال، لأنه إذا قتلت الدم ما راح يطينا نتيجة، لو يطينا نتيجة ما عندي مانع أقول لك فوت، لكن ما راح يطينا نتيجة الآن، فعليه الآن اترك القتال. على العموم قيس كان رجل ملء النفس، يملأ النفس هذا الرجل. فهذا قيس هل موقف موقف الكرم أو هل حسنة شرت النبي وأثنى عليها، أثنى عليها هذا الثناء. إذن الحسنات هي ما عرفها المجتمع، كل عمل يؤدي إلى رضوان الله وإلى نفع الناس هو حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وبالفعل أن الحسنة مهما كان نوعها هي مما يصب في خانة شنو؟ خانة رضوان الله وخانة نفع الناس، لأن هي ما صارت حسنة إلا بعد أن استحسنت من قبل الناس. زين، أي الحسنات أعظم؟ ترى الحسنات إذا تعدت شوية الأمور الخارجية وصارت على الأمور النفسية يكون لها وقع أكبر. يعني سهل على الإنسان أن يطي شوية أموال، لكن مو سهل عليه أن يجرح في سبيل الله. سهل على الإنسان مثلا أن يقوم بعملية جود، لكن مو سهل عليه أن يقدم فلذة من أفلاذ كبدة يجيبها يعطيها عطاء لوجه الله. أي حسنة، أي عطاء أعظم من هذا العطاء؟ هذا العطاء الذي لا حدود له. خلينا نشوف. وقف أبو الشهداء، قد إطلالة شوية، إطلالة قصيرة على كربلاء حتى نشوف هذول هالبيت هذا اللي عرف بالعطاء، عرف بالتضحية، عرف بالجود في سبيل الله. فنشوف شلون وقف أبو الشهداء، إيش قدم بين يدي الله. أول ما أراد أن ينزل إلى الساحة رفع رأسه إلى السماء، قال: اللهم إني جاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. أنا اللي عندي، قال لها هاي الأسرة ايش عندي، أنا ما عندي غيرهم، عندي هذه الأسرة وراح أقدمهم أضاحي بين يديك. وفعلا ما خلى، يعني ما خلى لا صغير ولا كبير، مو يوحدهم، يوحدهم درب الفداء، فيستوي بهم طاعن في سنه ورضيعه. وقف يقدم الضحية تلو الضحية، تبتدئ بالأولاد وتنتهي يختمها بولد برضيع، وقدمهم واحدا واحدا، قدم تلك الأضاحي حتى أصبحت البيوت منهم خالية. تعرف اللي صار بالمدينة شنو من بعد ما رجعت عائلة الحسين؟ رجعت قامت تمر على هالبيت تلقى خالي، تمر على هالبيت تلقى خالي، بيوت ما بيها الا ارامل ويتامى، لان قدمهم الحسين يوم الطف وظلت بيوتهم خالية، ليس فيها الا نساء تلهو والا ايتام تتعالى اصواتها بالنحيف هالبيوت الخالية. ولعل من اشجى البيوت بيوت آل علي، وبالذات بيت من بيوتهم بيت أبي الفضل العباسي وإخوته، بيت أم البنين. هاي المرأة أم البنين كانت من بعد واقعة الطاف يتفاقم عليها الأشاء واللوعة، تخنقها العبرة، تطلع وين؟ تطلع لي برا، تأخذ طفل العباس تحمله على صدرها وتجيبه، توقف وين؟ خارج المدينة، تندب أولادها بأشجى ندب. لا تدعويني ويك يا أم البنين، تذكريني بالبيوت العرين، كانت بنون لأودعابهم، اليوم أصبحت ولا من بنين، أربعة مثل نشور الربع، قد عالجوا الموت بقطع الوتين، يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباس قطيع اليمين. ترجع للبيت تقولها للجارية: اوكلي على باب البيت، لا تخلي لي واحد يطب علي، خليني انا والعدويات، انا والمشبيات. تجول بالدار بينما هي كذلك، كذلك زينب فعلت نفس الفعل، اوقفت الجارية قالت: لا تدعين احد يدخل علي، بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت للجارية: ويحك انظري من على الباب. خرجت الجارية رجعت قالت: سيدتي إن على الباب أم البنين، سيدتي إن على الباب أم البنين. قالت: ويحك افتحي لها، هي شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت: وولدا وحسينا. أجابتها: وأخا وعباس. صاحت صوت: يا فقد الأطياء، والله ايش موحش يا دار الاحباب، هناك وتسمع الصرخة على الباب. انا ما ابغاش جيتش لا تفترين، بشت زينب وصاحت تلقينا بالله وياي قوما ساعدنا. هاي ام البنين الراح منها الدرا يعود الليل زمان بقربكم. هيهات ما للقرب من ميعادي، هادي دياركم ولا أحد بها إلا بقايا لوعة. إخواني نتوجه إلى الله عز وجل بهمومنا بآلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله، من اللهم على مرضانا بالشفاء والعافية. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وتقضيها وتيسرها يا الله. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.